الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفس المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا مع العقبة الثانية من عقبات الشيطان الرجيم التي يضل بها المسلمين، وهي الوقوع في البدعة التي هي بنت الشرك والتي هي بريد الكفر والتي هي أكثر شيء على الإسلام بعد الشرك. وقد كنا تحدثنا في آخر لقاء عن بدعة خطيرة وقعت في الأمة، والله لا آنوا جهدا في الحديث عن مثل هذه البدع. أبلغ كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما قلت سابقا من رضي رضي ومن بعد بعد، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الرفقاء أربعة، خير الرفقاء أربعة، وسالك الطريق المستقيم قليل قليل، خاصة في هذا الزمان. قلت أن من أخطر البدع بدعة التحزب والجماعات التي تخرج عن الجماعة العامة، فيقع بينهم أولا من الاختلاف ومن التضارب ما يقع. هذه البدعة كما بينتها في اللقاء الماضي نتج عنها بدعة أعظم منها وأشد، وهي بدعة التضارب في أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. انتبه لما أقول، كنت البدعة الخطيرة بدعة التحزب الديني، وقد بينت بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أن هذا لا يجوز وهذا محرم، والأمر أنها جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات كما نرى في هذا الزمان. والله عز وجل ينادي على المسلمين ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وزبرا يعني كما قال أئمة التفسير يعني أحزابا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل أمرنا بأن نلزم صراطا واحدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لمن هذا الكلام يا عباد الله؟ لمن هذا الكلام؟ للمسلمين، للمؤمنين. وكما قيمت في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه ما ترك جاردة ولا واردة نحتاج إليها في هذا الوقت إلا ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عنا خير الجزاء. يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتذر تلك الفرق كلها. ولما قلت أن الجماعة الآن المفروض المعتبرة حتى لا تحدث الفتن هي جماعة المسلمين العامة التي ترأسها الحكومة القائمة على هذه البلد، اتهموني بالنفاق، ولا أجعل من اتهمني بالنفاق في حل يوم القيامة، والله لا أجعله في حل يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول أحدهم للآخر: ما لك ولا هذا شيخ من الحكومة من الأوقاف، وماذا يدورني أن أكون من الأوقاف أو أكون من الحكومة؟ لقد كان الشيخ علي محفوظ وهو من المعاصرين لنا عليه رحمة الله كان من الأوقاف، وكان يقول كلمة الحق سواء للحكومة أو للناس. فهل يضره ذلك يا عباد الله؟ ولا أقول عن سلفنا وعن أئمتنا أنهم كانوا دائما من أتباع السلاطين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وقرأوا تراجم سلفنا، كان الزهري عليه رحمة الله وهو من أئمة التابعين لا يكاد يفارق مجلس السلطان، إذا رأى أنه منكر ينهاه عنه. ومع ذلك أنا قلت: ما عندهم من حق وليهم فيه وانصرهم فيه، وما عندهم من باطل عاديه واجتنبه وانصحهم إن استطعت النصيحة. هل في هذا غضب يا عباد الله؟ أم أشرط مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة وأغرد مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة؟ أسألكم بالله، أيهم يوافق الكتاب والسنة؟ هل أعتذر المجتمع بالكلية أم أنضم إلى جماعة من هذه الجماعات وأعمل تحتها؟ وليس عندي دليل على مشروعيتها من كتاب أو سنة، بل الدليل عليه والواقع عشتوه أنتم ورأيتم ماذا حدث. ومع ذلك نفس الأمر يتكرر في كل خطبة ويغرر في الشباب الصغير الذي لم يبلغ: تعال في جماعتنا، وهذا يقول تعال في جماعتنا. حتى إذا أخذ هذا الشاب فترة 10 سنوات وربي في هذه الجماعة صدر للحكومات. هذا ليس في مصر وحدها، إنما في جميع بلاد المسلمين يصدر للحكومات فيقتلوه أو يعتقلوه. أليس هذا هو الواقع؟ هل هذا هو الدين الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تكلم واحد بهذا الحق قالوا: هذا منا نعم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النفاق. قالوا هذا. ثم بعد ذلك بدأوا يحذروا منه، لا تسمعوا له، لا تذهبوا إليه، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. وبعضهم يأتي ويقول، وأنا أعرف أنه متبع والله، ويروج هذا على الشباب، الحد الذي حده القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرطوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. القرطبي عليه رحمة الله بعد أن أورد أثر ابن مسعود، وهذا الأثر أورد أثر عمر بن الخطاب، وهذا الأثر أورده كثير من أئمة التفسير، أنه قال هم أهل البدع والضلالات، أهل الشبهات من هذه الأمة. جاءني وقال لي هذا، قال القرطبي عليه رحمة الله: شيعا يعني فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد ويتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة. هذا كلام القرطبي للنص، وراجعوا في سورة الأنعام. يقول شيعة يعني فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد ويتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة. يذهب يقول لبعض الشباب، يقول طب ما هذه لجماعة الحق أيضا، أهل السنة والجماعة، ما هو كل واحد يكون يتبع رأي آخر وأمرهم واحد يلبس عليهم. وما علم أن أهل السنة والجماعة لا يتبع بعضهم رأي بعض في بدعة أبدا، وإلا يعادوه حتى يرجع عن بدعته. بل إن أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله ليقول: والله لو جاءنا أبو بكر الصديق بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلناه. هؤلاء يتبع بعضهم رأي بعض، يقول يلا نفعل كذا غير مشروع، بدعة نفعل، هذا أهل السنة والجماعة يفعلوا ذلك؟ أبدا والله، إنما ينكر بعضهم على بعض. حضرت مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين كان المتحدث، فقال الشيخ ابن عثيمين سئل في حديث إن الله يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فسأله سائل، قال له: هل هذه الأصبع تقول عدد بعدد؟ قال: لا، لم يثبت العدد. وشيخ ابن باز جاب وقال: بل ثبت العدد، حتى لا يضر الطلاب في هذه المسألة. ثم بين له أن أصبع الرب عز وجل ثبتت في الأحاديث كعددها. فهذا أهل السنة لا يتبع بعضهم رأي بعض، إنما هم متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام غير متبعين. فلا تلبسوا يا عباد الله، لا تلبسوا على الشباب، وقولوا قولة الحق لعل الله عز وجل يصلح أمر هذه الأمة. نحن مئات عشرات السنين ونحن في هذا الأمر. ماذا أسألكم بالله، ماذا فعلنا وماذا أوجدنا؟ عداوات تكون بين الحكومات وبين شباب المسلمين، الحكومات التي منهم تكون ويرقبهم العناد ويفعلون خلاف ما يريدون. لماذا؟ لأن تدخل عليه أصلا بالعداوة فيعاديه، فتقع العداوات. هذا الذي يريدونه بالشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فيا عباد الله، نتج عن هذه البدعة، بدعة التحزب، بدعة أشد، وهي التضارب في اتخاذ الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل. فكل جماعة لها منهج رسمته لأتباعها، احذر انه يلبس عليه انه ينفي الثوب السلفية وانه متبع للسلف. لا والله لو كان متبعا للسلف ما وضع نفسه في هذا القالب الضيق، وانما احترم الاسلام كله واحترم جميع المسلمين، لا يفرق بين احد واحد الا بتقوى الله سبحانه وتعالى كما فرق الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحسب المنهج الذي رسموه لأنفسهم تأتي الأساليب البدعية في القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأساليب وهذه الطرق التي هي للدعوة عباد الله ليست موصولة لأحد من الخلق ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأساليب والوسائل التي ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل بها إنما هي لله سبحانه وتعالى وحده، شرعها كما شرع الدعوة وكما شرع بقية العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله تعالى من سورة المائدة، وهذا والله فيه عجب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. متى نزلت هذه الآية عباد الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزلت من القرآن، يعني نزلت بعد حوالي أكثر من 20 سنة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. صور بعد الجهد هذا كله وهذا التعب والجهاد في سبيل الله، طيب أكثر من 20 عاما ينزل عليه قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ليعلم أن أمر الدعوة منقول إلى الرب عز وجل وليس لأحد من الخلق. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأنت يا محمد ما أنت إلا مبلغ صلى الله عليه وسلم، وما أنت إلا داعية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك كان هناك بعض المواقف الذي يصحح الله سبحانه وتعالى ويبين ربنا سبحانه وتعالى الحق فيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الوسيلة الدعوية التي يدعو بها. في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه الآيات نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لصناديق قريش وأشراف قريش طمعا في أن يسلموا فيسلم من وراءهم. جاءه عبد ذكره الله عز وجل كما يقول حين التفسير بهذا الوقت الأعمى، مع أن القرآن نهى عن التناغم بالألقاب، ليبدي لهذا الرجل عذره، لأن الرجل أيضا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منشغل مع أشراف قريش، فكان يكلمه يظن أنه وحده. فقال الله عز وجل أن جاءه الأعمى. هذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وانشغل بهؤلاء، انظر كيف عاتبه الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تناهى كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن المصلحة في دعوة هؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر، يريد شيئا غير الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الآيات التي وردت في سورة الأنعام والتي حاصل سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أشراف قريش، وهذا والله الوسيلة كثير من الدعاء الآن ينظرون إليها يتعبون انفسهم مع وزير او مع ذو منصب عال او مع ذو جاه لكي يسلم ولا يعلم ان الله سبحانه وتعالى طبع على صلب الاجتهاد ويظل معه سنوات. لو دعا فيها فقراء المسلمين لانتج دعوه طيبه. انظر الى النبي عليه السلام، جاءوا هؤلاء الاشرار وقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم ابعد عن هؤلاء عن مجالسنا. مين؟ سعد بن ابي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، ويروي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، وخباب بن الارض، وبلال بن رباح، واناس من فقراء المسلمين لا يجلسون معنا ونحن نجالسك ونسمع ما تقول. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سعد بن ابي وقاص، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا امر طيب للدعوه، فيه اصلاح للدعوه. فانزل الله عز وجل يعاتبه عتابا شديدا، يقول له ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك امره ان يقتدي باصحابه من المرسلين واخوانه من الانبياء. فنوح عليه السلام لما قال له اتبع هذا قال وما انا بطارد المؤمنين وما انا بطارد الذين امنوا. والله عز وجل يقول له اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وهذه مثل ايه الكهف. ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا اهل الجاه واهل الشرف واهل الغنى واهل المناصب، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هذه دعوة الله عز وجل، هو الذي يحدد لها وسائلها التي ينبغي ان يقوم بها كل داعية لا يتجاوزها. فان الوسائل لها حكم المقاصد يا عباد الله، الوسائل لها حكم المقاصد. لا نقول كما يقول اليهود الوسيلة تبرر الغاية، لا، الوسائل لها حكم الغايات. فإذا كانت الغاية التي أنت تريدها مشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة للحصول على هذه الغاية أن تكون مشروعة أيضا. لا نكون كاليهود، والله الذي لا إله غيره سمعت هذه مرارا من أناس يدعون إلى الله بطرق غير مشروعة، فحينما أحدثهم أن هذا لا يجوز يقولون يا شيخ الوسيلة تبرر الغاية. وهذه قاعدة يهودية حكاها الله عن اليهود في القرآن في سورة آل عمران حين قال سبحانه وتعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. انظر كيف يتخذون وسيلة لمعرفة أسرار المؤمنين، وهذه الوسيلة تحرم في ديننا. يعني ديننا لا يبيح لك في أي حال من الأحوال أن تنزل إلى الكفار وتظهر أنك كافر وأنك على ملة. فهم كانوا يدخلون على المؤمنين بأنهم مؤمنين في النهار، فإذا كان آخر لماذا؟ ليحصلوا أسرارهم. فإذا كان آخر النهار كفروا ورجعوا إلى دينه. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. فإذا كلمتهم قالوا الوسيلة تبرر الغاية. فنسأل الله العافية. هذه من الوسائل، الوسائل يا أخوانا غير مشروعة في أمر الدعوة. قبل أن أتحدث عن بعضها في عصرنا الحاضر أريد أن أبين أن سلفنا عليهم رضوان الله أنكروا كل وسيلة للدعوة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثل بوسيلتين كانت على عهد سلفنا في صدر أول الإسلام، لتعلموا أن السلف كان ينكر، ولهذا لم يفت هذا في عرض الدولة، لأن هناك من كان ينكر ومن كان يجد على هذا الخير أعوام. أما نحن في زمن الآن والله ننكر المنكر ولا نجد له على هذا الإنكار من يعين، ونسأل الله العافية، والله المستعان وعليه التقلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسيلة الأولى وسيلة الخطأ، الخطأ. ثبت عن عبد الله بن عمر كما في سنن ابن ماجه بسند حسن أنه قال: القاف والقصف لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عمر، إنما كان في عهد بدأ في عهد عثمان بن عفان، وهو أن يأتي القاف فيتبع القصة ثم يحكيها ويشرحها للناس. انتبه، أقول القصة اللي هو مهنته إن هو قصة حتى ما تخرج من سلك الخطأ تقول القصة بدعة. لا، أنا أقول الذي امتهن هذه المهنة معروف إن هو قصة، يأتي فيأتي بقصة من الماضي فيحكيها للناس ويشرحها لهم، فيها زجر وفيها ذكر وفيها وعظ، فيها مصلحة، والمصلحة فيها ظاهرة، ولكن والله الذي لا إله غيره أنكرها السلف أشد الإنكار. فانظر ما يقول ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، يقول: إن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يدجن الطار ومن يجلس معه، بل إن معاوية بن قرة يقول: كنا إذا رأينا القاف يقص نقول هذا صاحب بدعة، مع أن قصة ليس فيها ميول جنسية ولا طريقات ولا غيره، إنما قصة حاصلها أنها تذكر وتجعل العاطي ينتشر، يجلس القاف فيحكيها. أنكروا عليه، بل إن إبراهيم التيمي لما وهو من أئمة التابعين لما أراد أن يسلك هذا المسلك أخرجه أبوه من داره وقال له: ما هذا الذي أحدث؟ أخرجه من داره وقال: ما هذا الذي أحدث؟ بل إن عمر بن زرارة قال: وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أخص، فعمر بن زرارة، فقال لي: يا عمرو إنك قد ابتدعت بدعة ضلالة، أو أنك على هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه يا أخوانا، تلاقي واحد طلع يعمل هذا العمل الآن ويجلس للناس ويقص على القصة، وأصبح هذا الجنس، وأصبح هذا حال يطلق عليه الله. إذا جينا ننكر هذا قل: كل شيء عندك بدعة، كل شيء عندك بدعة، انت ما خلت ما تركت للناس شيء. انظروا الى فعل السلف رضوان الله عليهم. سئل سفيان الثوري عليه رحمه الله قال له: استقبل القاف؟ يعني واحد ساله قال له: استقبل يعني اذا وجدت القاف يقف استقبل واجلس واسمع معه؟ فقال له سفيان: ويل البدع ظهوركم، ويل البدع ظهوركم، لا تعطوها، لا تعطوها وجوهها، هذه بدعة، هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فيها نقص، أليس كذلك؟ فيما يظهر لنا. لكن والله الذي لا إله غيره الشرع لا يؤمن مصلحة قط، شرع الله دين الله كامل، ومن ادعى أن هذا يكمل الدين أو يكمل الدعوة فعليه بالدليل، بل الدليل عليه هذا إنكار السلف: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه من الوسائل. الوسيلة الثانية الغناء، ويقصد بالغناء انشاء الذي حدث في عصر السلف، انشاء القصائد منظمه ليس معها شيء يطرب به كالمزمار او غير ذلك، وتجميع الناس على ذلك، وهي شبيهه بالاصحاء بالاصحاء. ومع ذلك ايضا انكر السلف ذلك اشد الانكار، بل ان الامام احمد عليه رحمه الله سئل ان اجالسهم قال لا تجالسوه، وهذا يذكره شيخ الاسلام تيميه في مجموعه الفتاوى، نجالسهم قال لا تجالسوه، بل ثبت عن الامام الشافعي عليه رحمه الله انه قال خرجت من بغداد وخلفت خلفي او خلفت ورائي شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير، يردون به الناس عن القران. والتغدير هو هذه القصائد الملحنه يبداون بها زي اخواننا اللي بيعملوا البرده، بس كانوا يجلسون على التراب يبداوا بها لحد ما يقول لك بقى تاخذهم الجلاله والسروشه فيتمايلون يمينا وشمالا وفيهم من يقع فيحدث غبار، فسموا بالمغبره بالمغبره. تركت خلفي في بغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير، يصدون به الناس عن القران. وانظر كيف سماه الامام الشافعي الزنادقه، وهذه لفظ اشد من المبتدعه، الزنادقه يسمونه التغدير يصدون به الناس عن القران. فكيف اذا جاء الامام الشافعي ووجد مثل هذه الوسائل التي نحن نصب بها؟ قبل ان اذكر هذه الوسائل عباد الله، اذكر لكم فتوى لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، وهي في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر من صفحه 20 و600 الى صفحه 31 و600. حاصل هذه الفتوى، اقول حاصلها فقط، انه سئل عليه رحمه الله عن جماعه قائمين على ارتكاب الكبائر من قطع الطريق والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، فاراد شيخ ان يثوبه فحاول فلم يمكنه ذلك، فاحدث لهم سماعا، انتبه، احدث لهم سماعا بدف بدون صلاطي، يعني دف ما في صلاطي اللي يشخش تعمل نغمه موسيقيه، هذا دف ما في فيه صلاطي، وغناء بدون شباب، وجمعهم على هذا. يقول السائل شيخ الاسلام تيميه فتاب اكثرهم واقاموا الفرائض، بل انهم تورع منهم كثير منهم عن الشبهات. انظر كيف فعلت هذه الفعلة وهذه الوسيلة، فيها نفع ولا في نفع ولا ما هناك نفع. قال هذا، فهل يجوز احداث هذا في الدين، نجعله وسيلة الى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ونفعله، علما بان هذا الشيخ مشهود له بالصلاح؟ فأجاب عليه رحمة الله ما حصله، ومن شاء فليراجعه في المكان الذي ذكرته. أجاب: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأتم له الدين، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: إذن فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد ان يكون موجودا في دين الله، وان لم يكن موجود اذا يكون الدين ناقص، يكون الدين ناقص، لان الله قال اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا كان ما يرشد الله به الغاوين و يتوب به على العاصين ليس موجودا في دين الله فدين الله ناقص. وعليه فإن هذا الشيخ إما أنه جاهل بالطرق الشرعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أمما لا يحصيها إلا الله، فدخلت في دين الله بالطرق الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه الطرق دعا بها الصحابة ودعا بها التابعون وفتحت الأمصار بها، ودخل في دين الله أمم لا يحصيها إلا الله عز وجل. إذا هذا الشيخ أثر عليه، قال فهذه طريقة بدعية، إما الشيخ جاهل بهذه الطرق أو أنه عارف بها لكن ما عنده القدرة على الدعوة بها، أو أنه له كلام شيخ ابن تيمية له غرض خبيث وهو الترأس على هؤلاء، فجمع له بهذه الأمور الثلاث، أن طريقتها بدعية، وأن الله سبحانه وتعالى كفل بالشريعة، كفل بالشريعة ما فتحت البلاد وفتحت الأمصار وبين الطرق الكثيرة التي يتوب بها العاصي. فكل من أحدث طريقة غير التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فهو مبتدع. لذلك كان هذا التخبط، كان هذا التخبط وكان هذا التضارب بسبب ماذا؟ أنت تقوم بوسيلة تدعو إلى الله، أنا أنكر عليك فيحدث بيني وبينك النفرة، وأنت ما قمت بهذه الوسيلة إلا لأنها رسمت لك في المنهج الذي أنت وليت وعاديت على أساسه وادخلت ظلمه. فكان هذا الأمر لأجل ذلك جلسنا في قوالب ضيقة وتركنا سعة الإسلام، رحمة الإسلام شاملة لكل مسلم، فضيقنا على أنفسنا. وإذا قلنا هذا لم يكن عليه سلف النبي، سلف الأمة، ولم يكن عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، قالوا هذا زمن وهذا الزمن. كأنهم يستدركون على من يا عباد الله، يستدركون على من هذا زمن وهذا زمن، يعني كأن هذا الذي شرع فيه تحال عن ذلك علوا كبيرا، كان في غفلة عن هذا الزمن وما يحدث فيه وما يقع فيه. أين أنتم من قول الإمام مالك لن يطرح آخر هذه الأمة إلا بما طرح عليها أولها؟ تخبط في شريعة الله سبحانه وتعالى. فتجد وسائل ابتدعناها، وسائل تدعية ابتدعناها كثيرة، أذكر بعدها بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. من هذه الوسائل عباد الله وسيلة اللحوق أو دخول البرلمانات البدعية التي دخلت ديار المسلمين. تأتي رجل داعية كبير عاش في الدعوة عمرا طويلا، ثم يقال إنه يريد أن يرشح نفسه لدخول هذا البرلمان، ماذا ستصنع فيه يا عبد الله؟ قل هذا وسيلة إلى طرق الدعوة، دعوة كيف؟ لنضحك على أنفسنا هذا الضحك؟ ألا نتقي الله؟ ما فات أناس كثيرين ماذا قدموا في هذا؟ ثم تدخل برلمان جمع بين المسلم وغير المسلم، وقوانينه الغالبة غير إسلامية، والناس كلهم يعمل ذلك، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق أكثر من هذا. هذه وسيلة الآن يجندون لها الشباب ويجندون لها الأموال، ويقولون هذه من وسائل الدعوة إلى الله، وحينما يدخل يقول مطالب بشريعة الله ثمية القضية، هذا يتكلم وهذا يتكلم في شريعة الله، يبدون أراءهم في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الأمر وبعد هذا الخذلان، خذلان هذه وسيلة بدعية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ إنما كان يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام. إن قبلت القبيلة كل ما يقوله كان معها كما فعل الأوس والخزرج. إن شرطت على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا بعد أن أعلمه الله بعبس وتولى ولا تضرب الذين يدعون ربهم ترك ذلك. وأذكر واحدة فقط لتعرفوا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ممكن يعرض نفسه على القبائل. عرض نفسه على قبيلة بني شيبان، وهذا يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثاني. فلما عرض نفسه كان أبو بكر معه، وكان أبو بكر مقدما، والرواية يرويها علي بن أبي طالب، وكان مقدما في كل خير، وكان يعرف بأنساب العرب. دخل عليهم وسألهم من أنتم وممن؟ قالوا من كذا وكذا. كان العدد فيكم أكثر من ألف ولن تغلب ألف من قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وراءه، فقالوا لعل هذا أخو قريش، وهذه القبيلة التي منها المسلم في حاله. قالوا هذا لعل هذا أخا قريش. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه إلى ما تدعو يا رب العرب؟ فتلا عليهم قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلا عليهم قول الله تعالى: قل تعالوا أدعوا ما حر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى نهاية آيات سعة الأنعام، أن هذا صراط مستقيم. قال: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق، وقد أتك قوم كذبوك وظهروا عليك، ونحن معك. خلاص ندخل دينك وناخذك بلادنا ونأمنك ونحميك مما نحمي به أنفسنا، إلا أن بيننا وبين كسرى عهودا ومواثيق، لأنهم كانوا قريبا على حدود كسرى الفرس، بيننا وبينهم عهود ومواثيق، فإن وبينك وبينه شيء فنحن لا لك ولا عليك. هل النبي قبل هذا الشر؟ لا والله، ما عندي الآن لو سألت لأي أحد من الدعاة يقول الآن نمشي أدعنا لما يبقى يحضر في حاجة أمر يكون أمر آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسأكم في الرب أفصحكم بالصدق، ولكن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه وتركه. ولما اخذ البيعه مع الاوس والخزرج: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا وكذا وكذا وكذا، وان تمنعوني مما تمنعوا منه انفسكم واهليكم. وقام سعد بن زرار وقال: يا قوم صفوا، وهم يمدون ايديهم يريدون ان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم صفوا فان العرب ستضربكم عن صوت واحده. فقال له: اقام ثيابك عنا يا سعد، والله هذه البيعه لا نقيمها ولا نستقيمها، يعني لو طلب هو ان يرجع فاحنا ما نرجع فيه. لان قال لهم: قالوا فما لنا ان وفينا بذلك؟ قال: لكم الجنه، لكم الجنه. وكان اناس اخرين يطلبون منه ان يطلب منهم ويعرض عليهم، يقولون له: ما لنا ان وفينا؟ هل يكون لنا الامر من بعدك؟ يقول: الامر لله، يضعه حيث يشاء. هذه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، إذا قمنا بها وكلمنا الناس بها قالوا: هذا أنت بيجيش، هذا يريد أن يفرق، هذا يريد كذا وكذا وكذا. انظر إلى بعض الوسائل البدعية أيضا في 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 بعض هذه الجماعات، أصبحوا يوصلون المعلومة إلى الناس بطريقة التمثيل، ويرون أن هذا حلال. وهذا والله انتشر انتشار رهيب في الدول الخليجية، تجدهم لا يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتمثيل. وأنا والله تعبت وأنا في بلاد الحجاز، تعبت تعبا شديدا مع طائفة منهم كانوا في المدرسة التي أعمل بها،